بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد إمام المتقين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت أن نصحبكم معنا في لقائنا الثالث والأخير مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله.
طيب شيخ، ما رأيكم في مستقبل الجيل الإسلامي؟
هذا على كل حال سؤال كبير جدا، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرف عباده كما شاء. من حيث موعد الله تبارك وتعالى، الله وعد هذه الأمة بالنصر والعز والسناء والتمكين إلى آخر الدنيا، وأنه إذا أتتها أيام يعني شديدة وعصيبة وفتن كبيرة يعقبها بحول الله تبارك وتعالى وقوته أيام يعني خير ونصر. لكن نحن نعيش في هذه الأيام، هي أنا أراها أسوأ فترة لعلها مرت على الأمة الإسلامية، والخطورة في هذه الفترة بينتها أنا في بعض المقالات وفي بعض الخطب. الخطورة تكمن في الوقت الحاضر، أن بعد سقوط المعسكر الشيوعي اليهود الذين بيدهم الآن في الحقيقة الإعلام العالمي صرخوا بالناس من كل مكان أن الخطر القادم هو الإسلام، وللأسف أنهم أقنعوا يعني الأوروبيين والأمريكيين وسائر الشعوب التي تعيش للحياة الدنيا، إن يا جماعة يا أمم يا شعوب يا حكومات، الخطر اللي جاي على الجميع هو الإسلام، وينبغي أن نقف صف واحد لحرب الإسلام. وللآن للأسف النظام اللي يسمى النظام العالمي الجديد الآن، وأمريكا على رأسه، أولى الأولويات الآن عندهم هي حرب الإسلام. ويقرأ الآن أي إنسان الآن يقرأ كتاب نيكسون الفرصة السانحة. الفرصة السانحة هي عبارة عن كتاب وتحليلات للرئيس السابق نيكسون رئيس أمريكا، يقول فيه باختصار إن الفرصة الآن قد سنحت للقضاء على الإسلام اللي بيسميه المتطرف، وتدجين إسلام يتعايش مع الحضارة الغربية ويعيش تحت لواء. هي خلاصة الكتاب يعني. اللي يتبع الآن تصريحات الآن يعني اللي بتطلع من الدوائر التي تشكل السياسة الأمريكية، يرى أن أولى الأولويات التي يضعونها الآن هو يعني القضاء على الإسلام، اللي هو الآن بيسموه الآن بالتطرف. أقنعوا الدول العربية الآن وحكومة الدول العربية أن الخطر الآن القادم عليكم هو من الإسلام. أشعلوا كذلك كل الوثنيات اللي ممكن تحارب الإسلام. فالآن الوثنية الهندية الآن عادت يعني كأشد ما تكون، وتطالب الآن بإخراج الهنود المسلمين 200 مليون من الهند، أو العودة إلى المجوسية ويعيشوا مجوس، وأن الإسلام طارئ. الحرب الآن القائمة في البوسنة والهرسك الآن تقوم على أنه لا يجوز أن يكون هناك دولة تتسمى باسم الإسلام في أوروبا، ولا بد من القضاء عليها. وهل العالم كله يتفرج الآن على يعني مو انتهاك حقوق الإنسان، بل الإبادة لشعوب في الأساس حتى أوروبية، وانتهاك كل الحرمات وكذا، والكل ينظر إليها ولا يعير لها احترام. واللي يسمع ويقرأ الآن يعني كانت أمريكا في عهد بوش تحبذ التدخل العسكري، واللي وقف ضدها هو بطرس غالي اللي هو الآن أمين الأمم المتحدة. ثم بعد ذلك بطرس غالي نفسه النصراني الصليبي المتعصب يرى الآن أنه بعد هذه الجرائم وبعد عدم توقف الصرب لا بد من تدخل عسكري. من الذي وقف له الآن؟ أمريكا الآن في عهد كلينتون الآن يقول أن احنا لا يمكن أن احنا ندخل تدخل عسكري. فالقضية الآن والناس اللي هم ممثلين السلام اللي بعتوهم عمليتهم ان هم يعني الانتظار حتى تتصفى القضية هذه وتصفى امل المسلمين في ان يقيموا لهم ولو دولة صغيرة في اوروبا. الشاهد ان ما بيسترسل في بيان الأوضاع المأساوية التي تعيشها الآن الأمة الإسلامية ما أوضاع ما مر مثلها على الأمة، أنه تيجي في وقت من الأوقات يعني تطير في كل مكان في الأرض ولا تجد قوة إلا فقط قوة الله عز وجل اللي يعني تلجأ إليها وتحتها. الأول الآن ما في قوة في الأرض الآن، لا حكومات ولا جيوش ولا شيء الآن يدافع عن يعني دماء المسلمين وأراضي المسلمين، والإسلام الآن يصاح به في كل مكان إن هذا هو المجرم، هذا المجرم الوحيد اللي ينبغي للجميع أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض القضاء عليه. هو يسمى الآن الإسلام باسم أصولية أو باسم التطرف أو بأي أسماء تنفر الناس كل الناس من الإسلام، حتى كثير من المسلمين أنفسهم الآن صاروا ينفروهم الإسلام وأن الإسلام خطر عليهم على حياتهم على استقرارهم على أمنهم. فهذه الآن أكبر محنة الآن تواجه يعني الأمة. لكن أقول أعود فأقول نحن يعني نثق بل نؤمن إن شاء الله بموعود الله عز وجل، وإن موعود الله لابد أنه يعني يتحقق، لكن كيف ستنجلي هذه المحنة لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، كيف تنجلي وكيف سيخرج المسلمين منها هذه ما أقول ما يعلمها إلا الله. وأنا أرى يعني العصر يعني شديد جدا والفترة التي تمر بها المسلمين جدا حرجة، وبس أمنا في الله سبحانه وتعالى أن يوجد المسلمين بصيص نور يعني يخرج منه، وإلا إذا استمر الحال على هذا النحو فهذا قد يؤدي إلى استئصال الإسلام. لكن نؤمن بأنه يعني ولو اجتمع عليهم من بأقطارها فإنهم يعني لن يستأصل الإسلام كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
هل ترى أن التكلم في العلماء وطلبة العلم والطعن فيهم يكون من باب ضعف الإيمان، أم ماذا ترى، علما بأن هناك من يقول إنه من منهج السلف في باب الجرح والتعديل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أولا هذا الموضوع الذي يعني تكلمت فيه موضوع واسع وكبير، وأنا أتكلم عن نقاط يعني سريعة وجمل محددة بما يتسع المقال في ما نحن بصدده. أولا نقد الأشخاص والحكم عليهم قضية كبيرة لها يعني أصولها ولها ضوابطها. فأولا ليس كل من تكلم فيه فهو كما تكلم فيه، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا عمر بن الخطاب، وهذا عثمان بن عفان، وهذا علي بن أبي طالب. هؤلاء الأربعة هم خيار الأمة بعد نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، بترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. ومع ذلك قد وجد من تكلم فيهم، فقد قيل للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إن هناك أناسا يعني يسبون أبا بكر وعمر، فقالت أبا الله أن يختم على أعمالهما. وهذا يدل على أنه كان قد ظهر سب الصديق وسب عمر حتى في عهد أبو بكر، يعني في عهد السيدة عائشة رضي الله تعالى. مما يدل على أن هذا نشأ مبكرا. وهذا عثمان قد وجد ناس من المسلمين من جهلتهم من فسقه ومن استحل ذمه، وهذا علي بن أبي طالب كذلك وجد من الناس من كان يلعنه على يعني أعواد المنابر، وهم من المسلمين ومن أهل القبلة. ولو جئنا جمعنا أقوال بعض الصحابة بعضهم في بعض نجد باب كبير جدا. وكذلك من بعدهم من التابعين، وجد من بعض الناس تكلم في بعض بكلام شديد جدا، ووجد أيضا بين علماء الحديث أنفسهم من تكلم في آخرين وهم من أهل العدالة ومن أهل الثقة ومن أهل السابقة، كما حصل بين ابن منده مثلا وبين أبي نعيم، وكلاهما إمام، لكن حصل بينهما من يعني الجرح ما أقول ما يسقط العدالة فلما يسقط الدين ويخرج منه. وقد عقد ابن عبد البر رحمه الله باب عظيم جدا في كتابه عن هذا الموضوع، باب جدا نفيس جدا، جمع فيه يعني الأقوال التي صدرت من بعض الصحابة بعضهم في بعض، ومن التابعين بعضهم في بعض، ومن أئمة الحديث بعضهم في بعض، وأخبر بأن مثل هذا الذي يكون بين الأقران هو قد يكون بدافع من الحسد أو من الهوى، لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه. فكتاب جامع بين العلم وفضله لابن عبد البر أوصي بقراءته، وأوصي بهذا الفصل الخاص بهذا بالذات، فليس كل قدح يصدر من عالم وإن كان ثقة هو مقبول، بل قد يصدر قدح منه في أقرانه ويكون هذا على دافع من الهوى أو من العصبية، لأنه لا معصوم ولا مبرأ بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أول قضية من القضايا ينبغي أن نحن يعني ننتبه إليها في هذا الباب. كذلك من القضايا في هذا الباب أن الغيبة في الأساس محرمة، وهي غير مشروعة إلا بضوابط محددة، فمنها ما استحله يعني أهل العلم في التكلم في حق من يتعرض لنقل حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، من باب معرفة أحوالهم ومعرفة هل هم ثقات أو غير ثقات، وهل هم ضابطين أو غير ضابطين، حتى نعرف طريق الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأكد من صحة الحديث. وهذا مستثنى من أصل الغيبة للمصلحة الشرعية الواجبة في هذا الأمر. كذلك ما ذكره بعض العلماء في بيان يعني صاحب البدعة حتى يحذر الناس من بدعته، من باب تحذير الناس من هذه البدعة، وهذه أقول كذلك لها يعني ضوابط. الشاهد أن هذا باب عظيم وباب واسع وله ضوابطه الشرعية، وأنا أرى في هذه الأيام أن الخوض فيه صار بدون ضوابط وبدون فقه لمعنى النقد والحكم على الأشخاص أو على الكتب وعلى الطوائف وعلى الجماعات، وقد وصل الأمر إلى إخراج ناس من الدين، إخراج ناس من أهل السنة والجماعة، وهم من خير من ينطبق عليهم أنهم من أهل السنة والجماعة. الصد عن سبيل الله في لكل عامل للإسلام بدعوى أنه مرتكب بدعة من البدع، وبالتالي يستحل عرضه، بل يستحل كذلك تكفيره وتفسيقه وإخراجه من الدين، ويستحل بعد ذلك ألا يقبل منه ما أحسن فيه، وهذا خلاف كل الأصول. والأساس أن ما أحسن فيه حتى الكافر يقبل منه، فلو أن كافر مثلا عمل شيئا حسنا يقبل منه، مع أن هذا لا يغير من كفره ويبقى عداوتنا له كما هي. لكن إذا أحسن مثلا للمسلمين بحسنة، فنصرهم مثلا على عدو لهم، أو أعانى محتاجهم، أو مثلا فك شيئا من أزماتهم، تقبل منهم. وقد قبل المسلمون كثير من يعني إحسان الكفار لهم. فهذا النبي قبل حماية عمه أبي طالب، وهذا عبد الله، وهذا أبو بكر الصديق قبل أن يدخل في جوار عبد الله بن دغنة، وكذلك المسلمون قبلوا ما أحسن فيه الكفار من إعانتهم في شق الصحيفة التي كانت تلزم بطون قريش كلها بمقاطعة بني هاشم وحصرهم في شعب بني طالب. كذلك حفظ النبي جميل المطعم بن عدي الذي كان يرسل بالطعام إلى المسلمين وهم محصورين في الشعب، وهذه يعني الأدلة على هذا كثيرة جدا. كذلك من كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين ومن بعض الناس الذين لا خلاق لهم ولا كانوا ينوون نصر الدين، كما قال في ذلك اسمه قزمان الذي خرج مع النبي في غزوة أحد وقاتل قتالا لم يقاتل أحد مثله في ذلك اليوم، ومع ذلك قال النبي هو من أهل النار، وقال إن الله يعيد هذا الدين برجل فاجر وبأقوام لا خلاق لهم. والشاهد أن النبي قبل منه يعني قتاله ولم يرده، وكان فيه منافقين ما ردهم النبي وقال اذهبوا أنت، ويعلمهم النبي ما قال لهم أنتم منافقين لا تحاربوا معنا ولا تخرجوا معنا. فالشاهد أن هؤلاء كذلك أصلوا أصل، وهو إهمال بل حرب من يسمونه صاحب بدعة فيما أحسن فيه، وهذا أمر في منتهى الخطورة. وصل الأمر الآن ببعض طلاب العلم من السفهاء إلى أن بدأوا بإحراق كتاب مثل كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وكتاب شرح صحيح مسلم مسلم للإمام النووي، وحرق كتاب مثل المحلى لابن حزم على أن ابن حزم كان يعني جهمي في الأسماء والصفات، وسلسلة يعني متناهية من السفه ومن دخول هذا الأمر بغير ضوابط. والأمر انفلت إلى أن أصبح يعني سفهاء من الشباب لا يتعدى سن الواحد منهم 17 سنة و 18 سنة و 19 سنة، ويجلس للجرح والتعديل. الجرح والتعديل هذه يعني مهمة ناس بلغوا الغاية في معرفة الدين والأمانة والصدق، ومعرفة من هو من أهل الحق بالفعل ومن هو خارج من الحق، ومتى يكون هذا الشيء بدعة ومتى يكون غير بدعة، وهل المصلحة في هذا وهل يعني في هجره أم ليست المصلحة في هجره، تقدير المصالح والمفاسد. فليس كل مبتدع يهجر، كما أصل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل أن بعض الناس من المبتدع ممكن أن يهجروا إذا كان في مصلحة، وممكن أن لا يهجروا إذا كان تتأتى مفسدة أكبر من هذا. فللأسف أقول يعني فتح هذا الباب للأسف على مصراعيه أمام السفهاء، وأصبحنا نجد طلاب صغار يجلسون بدعوى أنهم من أهل الجرح والتعديل. أي الجرح والتعديل؟ ماذا يترك أنت بالجرح والتعديل؟ لابد الذي يجرح ويعدل أن يكون على علم كامل بالإسلام، بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج ومصالح ومفاسد، وصاحب عقل راجح يضع الأمور في نصابها. أما أنت تأتي تقيم أمم وتقيم جماعات وتقيم دعاء إلى الله تبارك وتعالى، وتظن أنك بسقوطك على خطأ من أخطاء فرد من الدعاء أنه معناه أنه مبتدع، وتخرجه من الإسلام وتقول أنه يجب يعني التصدي له والتصدي لبدعته وعدم نشر كتبه وعدم نشر حتى ما أحسن فيه، ترى أنه يجب الوقوف أمامه وصرف الناس عنه؟ فأقول هذا الأمر، أقول الأمر واسع، وهذا يحتاج إلى كلام طويل ويعني تأصيل، والحمد لله نحن بصدد يعني تأصيل هذا الأمر تأصيل صحيح حتى لا ينزلق الناس للأسف، وقد انزلقوا في فتنة عمياء الآن أصبحت للأسف يعني أقول إذا استرطع هذا النحو فهي لا تبقي ولا تبقي.
طيب شيخنا، لو نبدأ ببعض الشبهات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينكم على الرد. يشاع على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أنه متأثر بدعوة الإخوان المسلمين، وأنه فيه نزعة إخوانية، وأنه نعرض عليكم شيئا من ما جاء في كتاب الطريق إلى الجماعة الأم لمؤلفه عثمان نوح في الطبعة الأولى في صفحة 235 تحت عنوان ماذا يريد السلفيون من السلفية. ما نصه سوف أقرأ منه شيئا بعد أن نقل مقالا لكم في مجلة الفرقان تحت عنوان الإسلام والواقع، ثم قال: ولكن الرجل، أي يعنيكم هو، ولكن الرجل له نزعة إخوانية في الانهزامية أمام الضغوط العصرية وتطويع نصوص الشرع إلى الواقع العصري، ويميل أيضا إلى الترخصات الإخوانية، ويبدو عليه الافتتان ببعض المبادئ الأوروبية في السياسة وغيرها، وكما يتهمكم أيضا أنكم لا ترون العمل إلا من خلال البرلمان، وأنكم من السابقين إلى ذلك، ويتهمكم أنكم لا ترون الجهاد الفردي، حيث ذكر تحت العنوان نفسه وبالنسبة للجهاد المسلح، حيث هو شخصيا لا يرى القيام به الآن ضد الأنظمة، وإلا لماذا لم يفعل؟ ولماذا ينكر على الجماعات الجهادية ولا يتفق معها في الجهاد الفردي الذي يقومون به، فلا يبقى عنده إلا الانتخابات التي تبدأ بالولاء والتعظيم للصنم العصري الدستور. انتهى من هذه الفقرة. تفضل.
أولا الرد على يعني ما سميته أنت هذه الشبهات يحتاج وقت طويل جدا وتفصيل، وسأحاول إن شاء الله كذلك أن أختصر ما أمكن فيها. أولا من حيث مقدمة للموضوع، يعني أنا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه أرى بأن ما يصدر من تحامل أو سباب أو شتائم أو يعني افتراء علي، فأرى أن هذا شيء لازم، يعني بمعنى أن يعني أولا أقول الرب سبحانه وتعالى هو ملك وخالق السماء والأرض، قد يوجد من الناس ومن البشر من يسبونه ويشتمونه وينسبون له الولد، والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا أحد أصبر على أذى من الله، ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فإذا كان الرب سبحانه وتعالى يعني يتعرض الناس له ويسبونه ويشتمونه، فمن باب أولى العباد الضعاف المهازل. ثم هؤلاء هم الرسل، يعني لا شك أنهم أوذوا ليس فقط من يعني الكفار والأعداء والخصوم، بل كذلك من الأتباع. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خير الرسل وسيدهم، ما سلم كذلك من سفاهة بعض من ينسبون إلى الدين، وقد جاءه من قال له: اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال النبي قولته المشهورة يعني: رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وموسى أوذي مو فقط من فرعون ومن هذا أمر غير مستنكر يعني، ولكن أوذي من نفس بني إسرائيل وممن يعني آمنوا به واتبعوا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجه. وما ذكرته في السؤال الذي قبل هذا من أن أبو بكر الصديق سب وفي عهد الصحابة، وعمر كذلك، وعثمان كذلك، وعلي كذلك. فعلى كل حال يعني أنا أأتسي إن شاء الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبخيرة هذه الأمة أنه يعني قد يتحامل بعض الناس ويقعون في عرض إخوانهم، أقول بلا بينة وبلا برهان، وإما بدوافع الله تبارك وتعالى أعلم بها، لكن يرى أنها أهواء. هذه واحدة. هذا صاحب هذا الكتاب ولا لا أعرفه ولا ملتقي به في حياتي، وهو فرد يعني نكره، ما قرأت له إلا هذا الكتاب. القضية الأخرى، أولا هو حكم من خلال مقال، وأنت إذا أردت أن تحكم على شخص ويقيم كما قال أن الرجل له نزعة إخوانية في الإنزامية أمام الضغوط العصرية وتطبيع نصوص الشرع للواقع العصري ويميل كذا كذا كذا، هذا تقييم للشخص، مو تقييم لجزئية معينة. اللي يقيم شخص بالشكل هذا لا بد أن يكون يعني قد عرفه، قرأ كتبه، عرف مقالاته، عرف مواقفه المحددة حتى يعطي تقييم للشخص. أي واحد. الناحية الثانية، هو اتهم هذه الاتهامات نزعة إخوانية في الانهزامية أو الضغوط العصرية، تطويع نصوص الشرع إلى الواقع العصري، يميل إلى الترخصات الإخوانية، ولكنه لم يأتي بدليل واحد على هذا الكلام. وحتى هذا في علم الجرح اللي هو الجرح العام، هذا ما يقبل إلا إذا كان جرح مفسر. يعني لما أقول فلان غير ثقة، هذا جرح عام. طب لما، ما الذي تجعلك تحكم هذا الحكم؟ يعني ما هو الموقف المحدد الذي ممكن أن يخلص به الإنسان على أنه موثق؟ فهذا الآن نقول جرح عام، ما الدليل عليه؟ يعني هذه دعوة ادعاء، ما الدليل على هذا؟ لم يأتي إلا بقضية واحدة وكذب فيها، وهي قضية أن نقول أنه لا يرى الجهاد إلا فقط من خلال البرلمانات، وهي صنم عصري وكذا وكذا كما أريد. أنا أقول أولا هذا كذب ظاهر، أن نحن لا نرى الجهاد إلا من خلال هذا العمل، لأن نحن بحمد الله نعمل في كل مجال وفي كل ميدان، وليس هذا هو فقط ميدان. ثم أن هذه القضية التي يقول بأنها يعني هي التي حكم عليها كلها الحكم، قضية السلفيون أنفسهم أو المنسوبين المنهج السلفي يختلف رأيهم فيها. فالبعض يرى أن من الجائز والمشروع المشاركة في الانتخابات البرلمانية القائمة في المجالس الشرعية هذه على هذه الصورة، ويرون أن هذه من المصالح الشرعية. فالبعض علماء السلفية يرى أن هذا من أمر الواجب المفروض، فقد استفتي سماحة والدنا الشيخ بن باز في بالنسبة للكويت خاصة، يعني هل للمسلمين للشباب المسلم أن يدخل في هذه الانتخابات، فأفتى بمشروعيتها، وشخص له كذلك المكان العلمية والقبول في أوسط الأمة الإسلامية مثل شيخنا كذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قد استفتي في هذا وأفتى بجواز هالأمر هذا بل بوجوبه. وهذه الجماعات السلفية في كثير من المواطن في الهند وفي مصر وفي السودان وفي غيرها قد مارسوا ودخلوا في الانتخابات البرلمانية، وما أخرجهم هذا من المسمى السلفية، وما خلاهم يعني إخوان في المنهج. وهذا نحن باب من الأبواب التي نراها من أبواب الدعوة التي لا يجوز تركها، بل نرى أن المصلحة الشرعية تحتم الدخول في هذا المجاز، وعندنا أدلة وبراهين يقينية في هذا، ويعني نقول بعض هذه الأدلة على سبيل الاختصار. على سبيل الاختصار نحن نرى أن الشعوب شعوب إسلامية، وأن الحكومات الموجودة الآن في أقاليم المسلمين سواء كانت تحكم حكم استبدادي فردي أو تحكم بما يسمى بالنظام الديمقراطي، قريبة من الإسلام أو بعيدة عنه، إنه لابد من تصحيح مسارها نحو الإسلام، وأنها حكومات تحكم شعوب إسلامية، وأن هذه الشعوب الإسلامية عامة الناس فيها تريد الإسلام وتريد الشريعة الإسلامية، والأدلة على هذا قائمة، بدل أنه لا يحصل أي استفتاء لتطبيق الشريعة الإسلامية إلا وجدت أن عموم الناس يريدون هذا، والكويت ظاهرة كبلد، فنواب الشعب في عدة مرات يقدمون مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من الدستور لتكون دين دولة رسم الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر التشريع. ثمانية واربعين نائب من خمسين ودول يمثلوا قطاعات الأمة كلها الكويتية، ومع ذلك يطالبون. في مصر أقيم استفتاء في عهد الرئيس أنور السادات على تطبيق الشريعة الإسلامية، فجاءت النتيجة 97% يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. على الجزائر لما قامت جبهة الإنقاذ فيها وطالبت، قالت الإسلام هو الحل وهو البديل ونريد تطبيق الشريعة الإسلامية، فعامة الشعب الجزائري كله التف حولها ومشي وراه، علما أن عمرها في العمل الدعوي عمر قليل جدا ما يشابه عمر يعني الأحزاب السابقة الأخرى كجبهة التحرير وغيرها. فالشعوب الإسلامية، شعوبنا في وجه عام شعوب إسلامية تريد تطبيق الشريعة الإسلامية. الشاهد أن نحن نرى أن نحن نعيش في وسط شعوب إسلامية وحكومات قد فرض عليها أو هي تفرض أنظمة وقوانين تخالف الإسلام، لابد من الجهاد لتعديل هذه القوانين لتكون يعني قوانين وشرع إسلامي. نحن نرى أنه لا فرق بين تولي الولايات العامة كالوزارة مثلا أو الدوائر الحكومية وبين النيابة في المجالس التشريعية، ما في فرق بين هذا وهذا، بل النيابة التشريعية شرعا أسلم لصاحبها من الوزارة وما دون الوزارة، لأن الوزير إنما هو عضو في هيئة تنفيذية تنفذ القرارات والقوانين المعمول بها، أما النائب لا، النائب عضو في مجلس تشريعي له الحق في أن يعترض على أي قانون ولا يدخل فيه، وله الحق في رقابة الوزراء وفي رقابة الحكومة، وله الحق في أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما يشاء، عنده حصانة دبلوماسية ولا يدخل في شيء. فدخوله في المجلس التشريعي وهو مسلم أولا لا يعني أنه يقر القوانين الموجودة، ما يعني هذا، بل قد يدخل معارض تماما للقوانين الموجودة ويريد تبديلها وتبديل الدستور وتبديل النظام الموجود، وحسب يعني النظام الديمقراطي غير ملزم بشيء، ويقول ما يشاء ولا يقاضى على كلامه، فحاله إسلاميا أفضل من حال الوزير. ونحن نقول إن تقلد وزارة أو تقلد منصب عام في الحكومات القائمة الآن لا شك أنه أمر جائز، وبالتالي الدخول إلى المجالس التشريعية في هذه الحكومات القائمة الآن لا شك أنه أمر جائز، إذا قسناه على يعني أنه ولاية من الولايات العامة والنائب سيقول ما يشاء فيه. فأول شيء أحب أن يعرف يعني هؤلاء المعترضين أن ولاية أمر الناس أعظم واجبات الدين. نشأ عندنا أو عند المتدينين الآن مفهوم خاطئ إن السعي إلى الولاية العامة كرئاسة حكومة أو وزارة أو غيرها أنها تنافي الدين وتنافي الخلق وتنافي الورع، هذا خطأ. بل هذا السعي هو من أعظم مهمات الدين وواجبات الدين. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يجب أن يعلم أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدا، رواه أبو داود. ثم ساق الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصوص نبوية وكلام السلف في هذا، ثم قال فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها أي في الإمارة يعني بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. يقول أيضا شيخ الإسلام ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايته. يعني يقول الناس تفسد يعني في الولاية لأنهم يحرصون فيها على المال وعلى الشرف، لكن المؤمن ينبغي أن يطهر نيته ليكون مقصده هو إعلاء كلمة الله في الأرض. يقول لما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايته. لما يعني حصل هذا رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ناس يعني خلاص أعرضوا عن هذا وتركوا الإمارة، ومنهم أي من المتدينين من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين، رأى حاجة الإمارة فأخذ الإمارة بروحه، يعني انقسم المسلمين إلى قسمين، قسم أعرض عن الإمارة لأنها يعني يخاف أنها تفسد دينه، وقسم أخذ الإمارة إن لها لابد وترك الدين لاعتقاده أنه منافل لذلك، إنه ما يمكن إمارة بدون يعني مع الدين ما يقدر يحكم الناس ويطبق الإسلام، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل. يعني بعض الأمراء يتكلم عنه في وقته إن صار يحكم المسلمين وأصبح ينظر إلى الإسلام إنه من باب إنه يعني أصبح الإسلام عنده في موضع الرحمة والذل، يعني يرحم المسلمين يعمل لهم يترك لهم صلاتهم صيامهم كذا، لا في محل العلو والعز. يعني ما هو يأخذ الدين علشان يعلي مناره ويجاهد في سبيل الله ويعمل كذا، لا، وإنما يحكم الناس ب يعني ما يراه من تشريع وقانون ويترك للمسلمين أن يمارسوا حريتهم الدينية كما هو حاصل الآن يعني في الأحكام العصرية الموجودة. يقول وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدينين اللي هم اليهود والنصارى العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. يعني نظر الناس الآن إلى الحكومة الدينية عند النصارى بأنها حكومة فاسدة لأنهم وجدوهم ضعاف ما استطاعوا أن يجمعوا بين الدين الذي أنزل وبين إقامة شؤون الناس في الدنيا. يقول هاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد بالمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب. اللي أخذوا السلطان بدون دين واللي أخذوا الدين بدون سلطان. يقول الأولى للضالين اللي هم النصارى اللي تركوا خلاص دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله وفصلوا بين الدين وبين الحياة، والثاني المغضوب عليهم اليهود الذين تمسكوا بالحكم من حيث هو حكم وتركوا الدين. فهذه أول شيء نحن نراه، أنه نرى أن الواجب على المسلمين أن لا يفرطوا في الولاية العامة أن الولاية العامة وزارة كانت أو نيابة إنما هي من واجبات ومن فروض الدين. أيضا كلام الشيخ الإسلام في هذا يقول: فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه اللي هو طلب الولاية العامة، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه. يعني من باب فاتقوا الله ما استطعتم، اللي يعجز عنه من التطبيق الدين في هذه الولاية هذه إن شاء الله مسموح له لأنه من باب فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. البار إذا ولي في الأمة في مصالح الأمة خير من أن نضع الفاجر فيها. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه. يقول لما عاجز عن يعني أن ينصر الدين بالإمارة والولاية ونصح للأمة ودعا لمن يقوم بذلك أدى ما عليه. يقول: فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله سبحانه وتعالى. الأمة لا تقوم إلا بهذا، الكتاب الذي يهدي والحديد الذي ينصر الكتاب.
من فضلك اقلب الشريف.
الله قوي عزيز. فهذا نرى أن السعي إلى تولية الولايات العامة في الدول القائمة على ما فيها من ظلم وعلى ما فيها من بعد عن الله تبارك وتعالى من أوجب واجبات الدين، وليس كما يدعي يعني هذا وأمثاله إن هذا منهج إخواني، بل هذا هو منهج السلف الصالح أنهم كانوا دائما حريصين على أن يقيموا الدين يعني الولاية العامة وبالجهاد في سبيل الله عز وجل. ونرى ان الجهاد الان ان تولية الولايات العامة في حكوماتنا القائمة الان هذه من الواجبات الهامة التي يجب ان يحرص عليها يعني اهل الاسلام واهل الدين. طبعا هم بيقبوا شبه انه اذا دخلنا في هذه الحكومات المعاصرة مع ما فيها من مخالفات شرعية ومن بعد عن الله ومن فنحن سنضطر ان احنا نطبق يعني اسلام ناقص او شيء ناقص. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، يقول: إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته، يعني واجبات الدين وترك محرمات الدين وهو في هذه الولاية العامة، ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدا وقدرة، يعني أنه يعني يفعل ما هو من مفروض عليه في هذه الإمارة والولاية العامة لكن لا بالقصد، لا يقصد ذلك ولا هو يعني يريده وإنما شيء مفروض عليه، يقول: جازت له الولاية وربما وجبت، يعني ما عجزه أن يقيم فيها الدين كله. يقول: وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها من جهاد العدو وقسم الفيء وإقامة الحدود وأمن السبيل كان فعلها واجبا، فإذا لم يكن ذلك مستلزما لتولية بعض من لا يستحق وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض من لا ينبغي، يفرض عليه هذا، قد يفرض عليه في الولايات أنه يفعل هذا، يضع المال في غير محله، يأخذ بعض المال من غير محله ونحو ذلك، ولا يمكنه ترك ذلك، يقول: صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، فيكون واجبا أو مستحبا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب. بل يقول: بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم، مو واجب عليك تتولاها وإنما دعيت لها وهي مشتملة على ظلم، ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره كان ذلك حسنا مع هذه النية. يعني لو أخذها من باب أن يخفف الظلم الذي فيها عن الأمة هيعمل ظلم لكن سيكون ظلمه أقل ممن يأخذها إنسان فاسد فيؤدي الظلم فيها يعني على أتمه يكون هذا أولى. يقول كان هذا حسن، يقول وكان فعله لما يفعله من السيئة وهو في الولاية العامة بنية دفع ما هو أشد منها جيدا. يقول هذه نية جيدة وفعل جيد إنه خفف الظلم
بالرغم من قصوره، يعني
بالرغم من قصوره بالرغم أنه يعمل ظلم. وانظر طبعا استدل شيخ الإسلام التيمية على هذا، قال ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر، بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض، هو اللي سأله كذلك، وكان هو وقومه كفارا اللي هو ملك مصر، كما قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به الآية، وقال تعالى يا صاحب السجن، وقال تعالى عنه يا صاحب السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الآن، يعني أنهم كانوا كفار وهو دعاهم إلى التوحيد. ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، وهم كفار، فكان يأخذ المال أحيانا من الناس من الشعب ظلم ويصرفوه على الحاشية وعلى عائلة الملك وعلى كذا وعلى كذا كذلك بالباطل، ما يقيمون العدل الإلهي في توزيع هذا المال ولا في أخذه. ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، يعني سياستهم في الملك، سياسة فرعون في الملك. ولم يكن يوسف، يقول ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، يعني قام في هذا ويعلم أنه هو ستجري عليه بعض أنواع الظلم لكن فعل ما يستطيعه من العدل والإحسان. يقول ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. على كل حال يعني هذا يعني صورة من الصور ترد على شبهة من أعظم شبهات من يقول إن الدخول الآن وأخذ الولايات العامة في الدول القائمة الآن حاليا إنما هي تؤدي بالمسلم إلى أنه ينسلخ من دينه ويترك الدين ويقر الباطل وا 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 مما قالوه. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أقول ما هو كلام يعني منسوب إلى ما يسمى بالأحزاب الإسلامية. على كل حال يعني هذا رد سريع على الشبهة اللي أتى بها، يعني الشيء الوحيد اللي هو ذكره كمثال أن عبد الرحمن عبد الخالق يرى الدخول يعني أو في المجالس التشريعية في البلاد القائمة الآن، ويعني هذه بعض الأدلة في هذا، وعندنا الأدلة الكثيرة تبين أن يعني قد يكون الدخول إلى هذه المجالس من الفرض الواجب الآن وليس فقط من الأمر المستحب أو الأمر يعني اللي هو مجرد مشروع. أما أن احنا لا نرى إلا هذا فقط باب هذا كذب، لأن الدعوة التي يعني قد وفقنا الله تبارك وتعالى إلى القيام بها تشمل هذا وغيره، بل هذا جزء من اهتماماتنا، وقد يكون هو أقل الأجزاء يعني أهمية وعناية به، ولكن عنايتنا الأولى هي بنشر العلم وتعليمه ونشر هذه الدعوة في آفاق العالم الإسلامي. أما بالنسبة للجهاد بمعنى القتال فنحن نرى أنه فريضة ماضية إلى يوم القيامة، ولكن لنا نرى أيضا ضوابطه وواقعه، أنه لا يجوز أن يقع إلا عندما تميز الصفوف، وهذا قد بيناه بحمد الله في فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا تميزت الصفوف بين إسلام وبين كفر، وعند ذلك يجب أن المسلمين أن يحاربوا وأن يدافعوا عن أنفسهم ويعلوا كلمة الله تبارك وتعالى، كما حصل من تأييدنا للجهاد في أفغانستان وتأييدنا للجهاد في البوسنة والهرسك وتأييدنا للجهاد في إريتريا وفي كل مكان يقام فيها جهاد بين إسلام وكفر، نرى أنه حق على المسلمين وواجب، وأنه لابد أن يعني يقف المسلمون مع إخوانهم المضطهدين والمستضعفين والذين يعني يعتدى عليهم في دينهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، لأن الدفاع عن النفس والعرض أمر لازم، فرض واجب، فهذا نرى. لكن ما يسمى بالجهاد، يطلق عليه بعض الناس الجهاد، وهو الفتن الداخلية بين المسلمين وقتل المسلمين بعضهم بعض، قتل أولا القول بأن الحكام الموجودين الحكام كلهم كفرة وبالتالي يجب قتالهم وقتال من يتترسون به من الجيش والشرطة وأفراد المخابرات، وإن قتل ذو الحق، هذا الكلام نحن نرى أنه باطل وقد رددنا عليه في مجموعة من الكتب والأشرطة والمقالات، ونحن نرى أن منهجنا طبعا يخالف هذا المنهج، لأن هذا من باب الفتن بين المسلمين، ولم وتسمية هذا بجهاد نرى أنه يعني ليس بالصحيح، ليس لا يكون الجهاد بهذه الصورة.
طيب شيخنا عفوا، كذلك يقال أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يسير بالشباب في الكويت نحو السياسة، ويسعى إلى أن يتجه الشباب السلفي إلى يعني السياسة، فما ردكم هذا؟
دعني بس فقط أكمل بعض الإجابة عن بعض الشبهات الموجودة هنا. فمرة ثانية أقول إن الكلام العام هذا إنه له نزع إخواني في الإنهزامية أمام الضغوط العصرية، والدليل على هذا أين هذا؟ إيش تطويع نصوص الشرع الواقع العصري؟ يعني فليأتي أحدهم بدليل واحد أن نحن طوعنا نصوص الشرع للواقع العصري وأفتينا في شيء. الله تبارك وتعالى قال بأنه حرام، قلنا لا يجوز للواقع العصري الموجود. لماذا الاتهام بدون بينة وبدون دليل؟ وهذه قضية كبيرة جدا، إن واحد قاعد يطوع الدين لواقع الناس ويميع الدين، كلام خطير جدا، هذا يصل حد الكفر. يعني هذا الكلام ممن يفهمه ديت هذا رمي بالكفر وبالخروج من الدين. فهل صاحب الكلام هذا يعني هذا؟ يعني أننا نأخذ الآن أحكام الإسلام نقول نأتي إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى، نقول للناس ما دام أنتم ماشيين بهذا الطريق وما على هذه فهو حلال لكم، امشوا فيه. هل هذا هو منهجنا ولا هذا هو سبيلنا وكلامنا؟ فعلى كل حال أنا يعني للأسف أن كلام مثل هذا ينسب إلى يعني السلفية، و يعني دائما أذكر بأن الإنسان يعني الاستطالة في عرض المسلم من للأسف من بل أقول أنها من الذنوب الكبيرة، كما قال النبي وإن أربى الربا عرض الله المسلم، وقال من قال في أخيه ما ليس فيه إلا كان حقا الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. فنقول نتق الله تبارك وتعالى، ونحن يكتب بعضنا عن بعض، وعندما نشهد شهادة نشهدها لله عز وجل، لأننا مسؤولين عما نكتب وعما نقول أمام الله سبحانه وتعالى. نعم.
كذلك
يعني أما قضية السؤال اللي ذكرته اللي هو قضية ادخال الشباب في السياسة، أولا نحن لا نرى أن هناك هالتقسيم أن فيه سياسة وفيه دين. نرى أولا هل يعني الحكم من الدين ولا ما هو من الدين؟ فنرى أن الحكم من الدين، يسميه الناس سياسة ما يسميه، فمصالح المسلمين العامة والحكم اللي هو العقد بين الحاكم والمحكوم، وبين إصلاح حال الأمة، وبين واقع هذه الأمة مع أعدائها من يهود من نصارى من منافقين، هل هذا من الدين ولا ليس من الدين؟ إذا كان من الدين فلا يجوز أن احنا نقول والله هذه سياسة، لأن الفصل بين السياسة ومن الدين هذا كفر. يعني من فصل وقال بأن هذا الأمر ليس من الدين أخرج شؤون المسلمين العامة من الدين يكفر بالله تبارك وتعالى. فقد قرأنا كلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وأن هذا من أهم فروض الشرع التي ينبغي تحصيلها والحرص عليها، وهي يعني الولاية العامة لإقامة التي لا يمكن أن يقام الدين إلا بها، فالاهتمام بها ووضع يعني الأمر في نصابه كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه من أخص يعني فروض الدين التي يجب الاهتمام بها ويجب وضعها في 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 موضعها الصحيح، ولن يقوم الدين إلا بها، لن يقوم الدين إلا إذا تولى شؤون المسلمين أهل الإيمان وأهل القوة، كما مدح الله تبارك وتعالى يعني عباده قال: أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في 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 أخذ أحكام الله تبارك وتعالى وتنفيذ أحكام الله عز وجل، والبصيرة فيه. فنحن ندعو الشباب إلى التبصر في واقعهم وواقع أمتهم ومحاولة يعني إزاحة أهل الباطل عن صدر هذه الأمة، وأن يكون أهل الحق هم الذين يتولون يعني شؤون أمة الإسلام.
طيب شيخنا، وفي نفس الكتاب يقول الكاتب وتحت عنوان: يا شيخنا لا تكن غزاليا فقد كفانا الأول، يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله وهداه كما سبق القول له جهود كبيرة في نصرة عقيدة السلف والولاء لها، وهو بهذا يفترق عن دعوة الإخوان، ولكن من الأمور العجيبة عنده أنه ينكر على الغزالي ولكنه يسلك مسلكه في الشدة على الشباب الإسلامي. ونقل لكم مقالا في مجلة الفرقان عدد 9. تحب أن أقرأ كلامه؟ يقول: ولكنه يسلك مسلكه في الشدة على الشباب الإسلامي الذين بالرغم مما فيهم من قصورهم أفضل الشباب على وجه الأرض اليوم، ويكفينا التزامهم بالإسلام وسط هذه المجتمعات الفاسدة. ومن وجوه الموافقة بينهما أن الغزالي يدعو إلى لين القول وخفض الجناح مع العصاة والكفار، ولكن إذا تكلم عن الشباب الإسلامي تجده يستخدم أقذر الألفاظ مثل ما جاء في دستور الوحدة الثقافية، وهو قوله: هؤلاء المرضى المعتوهون. وقال في نفس الكتاب صفحة 184: قوم يحسبون الإسلام إزالة شعر وإبقاء شعر. وقال في وصف الشباب الإسلامي: الرمم القديرة على الثرثرة أو القادرة على الثرثرة. وأيضا الشيخ عبد الرحمن في مجلة الفرقان عدد 9 دعا إلى لين القول في دعوة الناس، فقال: لأن لين القول في العادة هو الذي يقرب الخصم ويلين القلب، وأما عند مخاطبته للشباب السلفي فقال: ومع ذلك فهم ثرثارون متشدقون، إلى غير هذا من القاموس الغزالي. فهل اللين يستخدمه أصحاب الخرافة والعلمانيون ولا يستحقه هؤلاء الصفوة من الشباب؟ انتهى كلامه.
أولا نرد على هذا كذلك بما يأتي. أولا المقارنة بيني وبين الغزالي في هذا الأمر كذلك ظالم، فالغزالي لا شك له يعني كلمات شديدة مثل ما هنا وأكثر بالنسبة للشباب الذين قد يتمسكون، يراهم أنهم يتمسكون بشيء من ظواهر الإسلام، ولا يوجد لي كلمة واحدة تكلمتها في ناس يتمسكوا بظاهر الإسلام، فالموضوع يختلف تماما. فهل لي أنا كلمة واحدة أنكرت فيها على شاب مسلم تمسك بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمقارنة لا وجه لها. أما نقد ناس ممن ينسبون إلى الدعوة الإسلامية بحق فهذا موجود، وهل كل من ينقد ناس ينسبون إلى الدعوة يصير معناها أنه يشبه الغزالي الذي يسب الشباب المسلم المتقي الذي يطبق سنة النبي؟ هذا ظلم، لأن إذا قلنا أنه لا يجوز بتاتا أن ينقد يعني من تسمى باسم السلفية أو من دخل فيها أو العاملين للإسلام، معنى ذلك أن احنا سكرنا باب النقد نهائي. وهذا إمام أئمة السلفية يقول: ما منا إلا رد ورد عليه. فالردود والنقد بين أهل العلم واجبة. وأنا لا أذكر بتاتا أني تكلمت كلمة فيها شد على إنسان أظن أنه يعمل حق بتاتا، ولا سلفي يعني إن شاء الله مخلص في 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 ما أراه في دعوته وفي عقيدته. لكن قد أشد بعض الناس، أشد على بعض الناس ممن ينسب إلى المنهج السلفي ويأتي بأمور خارجة عن الكتاب وعن السنة وعن إجماع الأمة، كما حصل في كلامنا عن المجموعة التي اتبعت جهيمان. نعم، أنا كتبت فيهم عشرات المقالات وبعض الكتب، ولا شك أني يعني شددت عليهم، لكن أنا أعتقد أنه بحق، لأني رأيت أن بدعتهم مخالفة للكتاب، مخالفة للسنة، مخالفة للإجماع. فإذا وجد من يخالف الكتاب والسنة والإجماع ويبتدع في الدين حتى وإن تسمى بالسلفية، هل لا يجوز لنا نقده؟ لا يجوز لنا عيبه؟ لا يجوز أن نتكلم عليه؟ ليس هذا منهج السلف، هذا ليس منهج السلف. فبالتالي شدتي على بعض الناس أراها في مكانها. يعني ماذا مثلا أنت يكون موقفك عندما يأتي إنسان الآن يقول باب الجهاد الآن مغلق، والجهاد لا يكون إلا بإمام، والإمام ما هو موجود إذا سقط الجهاد دي، والجهاد لا يكون إلا بإعداد عدة، وأعداؤنا قد ملكوا كل العدة الآن ولا عدة معنا، وبالتالي القيام بالجهاد الآن انتحار، وأن من يقاتل الآن إنما هو منتحر وهو ساع إلى غضب الله ورائش لنفسه سهما من سهام من السهام يجأ بها في صدره. هذا كيف ترد عليها؟ تقول له أنت اجتهدت وأخطأت، هذا اجتهاد؟ تأتي بكلام يخالف الكتاب الذي يأمر بالجهاد إلى قيام الساعة، وبالسنة حيث يقول النبي بعثت يعني بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وبإجماع الأمة التي تقول إن الجهاد واجب وفرض لا يتوقف على وجود إمام أو عدم وجود إمام، وأن إذا هجم أهل بلد في بلدهم وجب عليهم أن يقوموا بدفع العدو عن أنفسهم حتى وإن لم يأذن لهم الإمام في هذا ولم يأتيهم إذن. تخالف الكتاب وتخالف السنة وتخالف الإجماع، تمشي الواحد يقول لك يعني ماذا تريد أن يقال في الرد عليك؟ فأنا أرى أن الشدة إذا خرجت مني عن بعض المنسوبين المنتسبين إلى منهج السلف إنما هي في محلها، عندما أرى أن حرمات الدين تنتهك وأن الناس باسم السلفية أو باسم الإسلام يخالف الكتاب ويخالف السنة ويخالف إجماع الأمة. فالشدة في موضعها، وقد تكون الشدة لمن تحب. وهذا أنس يقول: ما رأيت رسول الله غضب في موعظة كما يعني في كغضبه في موعظة معاذ، احمر وجهه وقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، علما أن معروف أن معاذ كان يحبه النبي أشد الحب، وقال له: يا معاذ والله إني لا أحبك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان قد يشد أحيانا على من يرحم من باب تنبيهه إلى عظم الخطأ الذي وقع فيه. فأقول هذا أولا، يعني قرني بالشيخ محمد الغزالي عفى الله عنا وعنه في هذا الموضوع ظلم، لأن الشيخ محمد الغزالي قد صدر منه سباب وشتائم كثيرة للشباب المتمسك ببعض السنن الظاهرة، وإنكار هذا التمسك الشديد بهذه السنن، وأنا ما حصل منها. وكلامه هنا يوهم بأني أنا والله شغال نفس الهذا، وكلامه كذا يا شيخ لا تكون غزاليا فقط كفانا الأول، فهذا ظلم وتدليس على الناس وخطأ. الشدة إذا جاءت على من تنصح له في الله عز وجل مطلوبة، ما تمنعها. وهذا الرسول يقول لي 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 لأحد أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، وكان يحب أعظم الحب أبو ذر رضي الله تعالى عنه، لكن لما ترى خطأ بهذا المستوى لازم أن تغضب له ولازم أن تبينه، وهذا لا يخالف الحق إذا كان في مكان يخالف الحق. فإذا كان الإنسان جالس يثرثر ويتكلم كلام الآن ويبطل الآن فرض الجهاد ويبطل أي عمل الآن لنصر الأمة، ويقول والله إنه الآن الرسول جلس يدعو إلى الـ إلى الـ إلى, الـ إلى التوحيد 13 سنة في مكة وكذا وكذا، أنا أرى أنها ثرثرة. الرسول جلس يدعو 13 سنة إلى التوحيد، أولا هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل دعا إلى كثير من أحكام الشرع وهو في مكة، أحكام في الحلال وفي الحرام وفي الأخلاق وفي بر الوالدين وفي غيرها، ما كان للتوحيد فقط، كثير الأمور أخلاقية كثيرة وللأمور عملية كثيرة وللهجرة ولغيرها ولغيرها، هاي واحدة. الناحية الثانية ما قاتل، لأن ما يمكن القتال في 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 مثل هذا الوسط، ما في قاعدة ينطلق منها المسلمين، ولو قاتل لا 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 لأبيدت خضراء المسلمين. لكن هل منع هذا من الجهر بالدعوة ومن البذل في سبيلها والقيام في وجه الظلمة والكفرة وبيان كلمة الحق؟ فالآن الذين يدعون الناس لأنهم حتى ما يقول كلمة حق من باب والله أن الرسول ما دعاك جلس يدعو للتوحيد فقط، ولا يريد أن يتكلم في أي كلام يخالف التوحيد بل بعض فصول التوحيد. فإذا سمعك أنت تتكلم مثلا عن والله ظلم العمال مثلا في بلد من البلدان، أو تتكلم عن اغتصاب السلطة ويعني سرقة أموال المسلمين وتضييعها، وتكلم عن المفسدين في الأرض، وتكلم عن كذا، يقول لك لا هذا ما يجوز الكلام في الوقت الحاضر في الأمور هذه، احنا نبغي ندعو إلى التوحيد. نرى هذه ثرثرة، ثرثرة وأكثر من ثرثرة، بل وصفها بالثرثرة كلام خفيف. هذا فناس الآن يريدون تضيع الدين، لا يريد حصر كل بدعوة الدين فقط في ان احنا نتكلم في فرع من فروع التوحيد، مش حتى التوحيد كله بكل معاني بل في فرع من فروع. وإذا رأى أي إنسان يتكلم في غير هذا الفرع يصير خرج من الإسلام وخرج من الدين وتكلم في كذا وخالف منهج السلف وخالف كذا، ويستدل بأن فقط الرسول دعا فقط إلى التوحيد 13 سنة في مكة. طيب وبي احنا الآن بأن الآن الإسلام صار له مو 13 سنة 13 قرن، متى هتخلص 13 سنة هذه بتاعتك أنت؟ وقد تلاقي واحدهم صار له 30 سنة و40 سنة، متى هيخلص هذول الدعوة عنده للتوحيد؟ بدي أعرف يعني متى الحد يتخلص. فنرى هاي ثرثرة، يعني كلام ثرثرة وتشدق، ما هو كلام صحيح. فأقول يعني لف على الناس والتجيل على الناس مثل هذا الكلام واللف هذا يعني كلام هذا الكاتب، نقول على كل حال يعني سامحه الله فيما كذبه وافتراه.
طيب نكتفي بالكلام اللي ذكره صاحب الكتاب، معذرة على إطالة شيخنا. لكم رسالة بعنوان أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، وأنكم جوزتم الصور الضوئية في مجال الإعلام والتعليم وفي مجال الحرب والأمن. طبعا كيف ترون ذلك، ومن من العلماء المعاصرين الذين على نهج السلف وهو معكم في هذا الرأي؟ طبعا ممكن الأدلة يرجع إلى الرسالة نفسها، ولكن من من المعاصرين الذين على نهج السلف وهو معكم في هذا الرأي؟
عامة علماءنا الآن ومشايخنا يرون أنه يجوز يعني استخدام الصورة في الأمور الضرورية كأمور الأمن وأمور الجوازات، وكذلك الصور المفروضة في يعني اللي فرضت على المسلمين الآن في النقود وغيرها. أما بالنسبة لهذه الرسالة، على كل حال بوجه عام قد قرأت على وقرأها شيخنا الشيخ محمد صلاح العثيمين وأثنى عليها ثناء طيب، وقال يعني كان عندما يسأل عن حكم هذه القضية كما نقل لكثير من الإخوة يقول يحيل إلى هذه الرسالة. فنحن إن شاء الله نرجو إن شاء الله يكون ما جوزنا شيء من الحرام، وهذا رأي مشايخنا كذلك وعلمائنا، ونرى أن ما توصلنا إليه في هذا إنما هو الحق الذي لا شبهة فيه إن شاء الله. وفرقنا بين الصورة الفنية والصورة اللي هي الصورة الطبيعية اللي هي من خلق الله تبارك وتعالى، كالصورة المنقولة من خلال تلفزيون أو من خلال يعني آلة التصوير، ونرى أن وكثير من علماء السلفيين يعني يرون أنه يعني يرى أن استخدام مثلا الفيديو واستخدام التلفزيون في هذا أن أمر جائز ما فيش.
طيب شيخنا نكتفي بالنسبة لهذه الشبهات، لو سمحت لنرجع إلى الوراء شيئا. عرفناكم أنكم من السابقين في الدعوة في الكويت، لكن أود أن نعرف من كان معكم من العلماء والدعاة الذين كانوا على المنهج السلفي. فنذكر نحن من الأسماء يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله والشيخ عمر الأشقر، هل كانوا معكم أو هل كان هناك أفراد آخرين؟
أول يعني من هذه المجموعة أول شخص جاء الكويت هو أنا، دخلت الكويت في 21/7 سنة 1965، وكنت داخل الكويت علشان أريد ليلة واحدة فقط وأمشي، وصارت الظروف وبقيت. أول شخص جاء بعد ذلك الشيخ عمر سليمان الأشقر، وكان صاحب وصديق عمر في المدينة، كنا معا في الجامعة الإسلامية، هو كان أمين المكتبة في الجامعة ومنتسب إلى كلية الشريعة بالرياض، وأنا كنت أدرس في الجامعة، وكنا إخوة والحمد لله تبارك وتعالى في الدعوة وفي العمل، وفي بيننا أكثر ما بين الإخوة من الصداقة والمحبة. ولما جئت إلى هنا أرسلت له رسالة يعني، وقال لي أنا حجيك، فجاء بعد شهر تقريبا، وكذلك قدم أوراقه وقبل في وزارة التربية مدرس كذلك. أما الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمة الله عليه فقد تأخر مجيئه مدة، أنه كان في سوريا، و حاولنا يعني في استخدامه، جاء بعد مدة كذلك، أظن والله تعالى أعلم يمكن مر حوالي سنة أو أكثر من هذا حتى جاء، يمكن يعني جاء لا أظن حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات تقريبا من وجودنا، حتى ربنا يسر له الخروج وجاء إلى الكويت، وكان له زهر الأخير يعني معروف الشيخ عبد الرحمن 24 ساعة من 24 ساعة يشتغل في الدعوة. فترات الراحة عنده قليلة ويشتغل، فكان مجاهد زهر الأخير ودؤوب. كذلك كان أيضا فيه الأخ الشيخ مصطفى أحمد مصطفى، وهذا جاء بعد تقريبا حوالي من مجيء بشهرين أو ثلاث.
ومن الدعوات الأخرى كان هناك مصلحون وسبقوك
من الناس المشهورين في الدعوة في الكويت، وكان لهم أثر في الحقيقة في يعني في تنشيط الصحوة، فيه الشيخ حسن طنون رحمة الله عليه، وهذا جاء تقريبا أذكر يعني بعد أن جئت من الكويت بحوالي يمكن سنتين. هو كان رجل مؤثر في الوعظ، حيث الوعظ والحكايات وكذا المرققات، وأذكر الشباب والناس في الكويت ينتقلون وراءه من مسجد إلى مسجد، وترك أثر لا شك في، وإن كان بعض الإخوة السلفيين في ذلك الوقت يعني حاولوا يعرضوه كذا وكذا لذكر الحديث الضعيفة وال يعني الخرافات والأشياء من هذه، لكن يعني كنا نعلم أنه يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية أن بعض الناس يستخدم الحديث الضعيفة وهو أسلوب باطل، لكن قد ينفع بعض الناس ويأتوا إلى الدين ويكون هذا خير من يعني ما هم فيه من فسق وفساد وكذا وكذا. فبعض الناس يهتدى عن طريق حديث ضعيف، يعني ذكرني مثلا أحد إخواننا بدون ذكر اسم قرأ حديث هذا من ترك الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة في الدنيا والآخرة، وهو حديث موضوع في الأساس، لكن هذا الموضوع هذا الحديث خوفه جدا وخله يصلي بعدين صار سلبي. فيعني جاء إلى الدين عن طريق حديث موضوع، ولكن بعد ذلك استقام حاله. فأقول كثير من هؤلاء الشباب يعني قد يكون جاء في أول ما عرف الإسلام عن طريق يعني بعض الحكايات وبعض الكذا وبعض الوعظ اللي ما يكون يعني منضبط تماما على يعني منهج الكتاب والسنة، ولكن بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يشرح بصيرتهم ويتوجهون إلى التوجه الصحيح. كذلك من الناس اللي كان لهم أثر كبير في الدعوة الشيخ حسن أيوب، وهو موجود الآن، وهذا الرجل كان خطيب وله يعني شجاعة ونشاط عظيم، و يعني يمكن أكثر تجمعات في دروس عامة كانت على دروسه وعلى خطبه، وأثر في الناس تأثير جماهيري كبير جدا، وكان له أثر عظيم ولا شك في توجه كثير من الناس إلى يعني الإسلام والدعوة، وإن كان كذلك برضو يعني ما سلم من الشاب السلفي يعني يروح وراه من يعني مسجد إلى مسجد ويناقشوا في قضايا الأسماء والصفات، وخاصة في قضايا الأسماء والصفات يعني كان أحيانا يأتي بالعقيدة الأشعرية وأحيانا يأتي ب يعني عقيدة التفويض على أنها من عقيدة السلف، فالأمر ما مستقر عنده، وكان طبعا يعني يشطاط غضبا لمن يعني يذكره بأنه أن الله في السماء أو أنه كذا، يشطط غضب في هذا جدا وينكر أشد الإنكار عليه. لكن على كل حال بالرغم من يعني هذا كان له أثر في يعني توجيه كثير من الناس إلى يعني المساجد وإلى الدين.
طيب شيخنا، ما هي النصيحة التي تريد أن توجهها للمستمع من خلال معرفته لسيرتكم الذاتية؟
والله يعني أولا يأخذ هذه الأمور على أنها يعني جهد إنسان معرض للصواب والخطأ وضعيف في عمله وفي دعوته، و يعني لا يجعل هذا هو المثل الأعلى. المثل الأعلى لا شك هم أصحاب النبي وفي جهادهم ودعوتهم وكبار العلماء نحن ما يعني لست إلا طالب علم وسأظل كذلك، وكذلك جهودنا في الدعوة جهود جدا محدودة، لا ينبغي كذلك أن ننظر إليها أنها شيء كبير وجهود كبيرة، لكن نرجو إن شاء الله أن يكون في يعني هذه الأشرطة ما يفيد بعض الإخوة ويأخذ منه يعني العبرة في أنه كل عامل له نصيب إن شاء الله. يعني أنت اغرس يعني الغرسة واتركها، ربنا سبحانه وتعالى يعني ينميها، كما قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فنقول أحمد الله تبارك وتعالى يعني الذي يقارن بين وضع الكويت قبل 25 سنة من الآن وواقع الحالي، يرى الحمد لله فارق هائل جدا، يعني فضل كما أقول لله تبارك وتعالى وحده. فيعني ممكن الخلاصة من هذا أنه لا ينبغي أن نيأس ولا ينبغي أن نقلل من حجم أي جهد وأي عمل، لأنه إذا أراد الله عز وجل أن يبارك فيه يبارك فيه. وليسامحني الإخوة اللي يمكن تعرضت لهم في الشريط بشيء من الشدة برضو والحدة من طبعي، ما أخفي هذا، والإخوة الذين كان ينبغي الإشادة بهم وذكرهم يسمحوا لي كذلك كما ذكرت هذا في الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع. وفي النهاية أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشريط وأن يجلي به كثير من يعني الأمور التي قد تغيب على يعني الشباب الذين لم يعاصروا بدء الدعوة في الكويت.
في الختام نشكر شيخنا عبد الرحمن عبد الخالق على ما أتاح لنا من وقته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره ويجزيه خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا مجالس أخرى معه للاطلاع على بعض الأنشطة والمعلومات الأخرى بإذنه تعالى، والحمد لله رب العالمين.
وهكذا أحب